بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ رشيد من المغرب. يقول: عندي مشكلة مع أبي، يكرهني ويطلب مني النقود وأنا عاطل عن العمل وليس عندي مال كثير أعطيه، لكن هو عنده مشاريع ونقود في البنك وعنده أراضي يكريها، ولما أتصل به لا يرد علي ولا يريد التكلم معي، غضب مني ولا أعرف ماذا أفعل. رشيد من المغرب، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى يجمع بينك وبين والدك وأن تكون من أهل الرحم. أخي الفاضل، أولا بالنسبة لنفقة الولد على والديه واجبة إذا كان فقيرين، فإذا كان الأب أو الأم كان فقيرين يجب على الولد أن ينفق عليهما، وهذا من البر، وهذا من البر. الأمر الثاني، إذا كان الوالد أو الوالدة، الأب أو الأم كان غنيين، فإن النفقة هنا تكون مستحبة ولا تكون واجبة، بمثل ما إذا كان فيما لو إذا كان فقيرا. وأنت تقول بأن والدك يعني عنده مشاريع وعنده نقود وعنده أشياء كثيرة، فتكون نفقتك عليه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. المسألة الثالثة، أخي الفاضل، من الضروري جدا أن تتلطف مع والدك وأن تخبره بحالتك المادية، وأنه أنك عاطل عن العمل، ومن أين آتي لك يعني بالنقود؟ هل يرضى أن تسرق مثلا؟ تقول له: هل ترضى أني أسرق؟ ولماذا لا يوجد لك عمل هو في مشاريعه مثلا؟ قل له: يعني شغلني عندك في هذه المشاريع مثلا، أو اجعلني يعني مندوب لك في مسائل أنهي لك الأعمال مثلا المتعلقة بتجارتك ومالك. وأما قضية أنك تتواصل معه وهو يرفض أن يرد عليك، فأنت مأجور إن شاء الله على صلة الرحم، لكن الخوف على الوالد أنه هو الذي يكون قاطع للرحم. وأنصحك يا أخي الفاضل أن تدخل رجلا يحترمه والدك ويقدره، ويعني له مكان أو منزلة عندكم في الأسرة أو في العائلة أو في القبيلة مثلا أو في البلد، يكلمه بهذا، يقول له: هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، كيف الآن تجبر ابنك العاطل على أن ينفق عليك وأنت غني وهو ليس عنده شيء؟ على ضوء ما ذكرت يا رشيد، على ضوء ما ذكرت، وادعو لوالدك في صلاتك، ادعو له كثيرا في صلاتك وخارج صلاتك، وحاول أن تتلطف معه. إن قبل قبل، ما قبل يكون الإثم عليه في مثل هذه الحالة التي شرحتها، بارك الله فيك. ملاك الروش من هولندا تقول: أنا صار لي سنة ونصف متزوجة، لكن للأسف زوجي في تونس وأنا في أوروبا، أريد أن أعمل لم الشمل، لكن والدي ما وافق وقال إني لازم أكمل دراستي أولا وبعد ذلك أفكر في زوجي، وباقي لي 3 إلى 5 سنوات لأكمل الدراسة، وأنا ما أستطيع على هذا الفراق، وقد نفذ صبري ولا أعرف ماذا أفعل. أما بشأن والدي فلا يمكنني أن أرفض ما يقول، لأن بعد ذلك ستحصل مشاكل، حتى لو تكلمت معه برفق ما في فائدة، صرت أفكر بالطلاق لكي أرضي والدي. أختي ملاك الروش من هولندا، بارك الله فيك. أولا، أبعدي فكرة الطلاق عن تفكيرك، لأنك إذا فكرت بهذه الفكرة فإن الحلول ستنعدم والأبواب ستغلق والشيطان سيحضر، الشيطان سيحضر، وهذا يعني أشد ما يفرح الشيطان الطلاق، أشد ما يفرح الشيطان الطلاق. ولذلك هذا الأمر الأول، أبعدي فكرة طلب الطلاق من زوجك. الأمر الثاني، أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني المسائل هذه أحيانا تأتي بالإقناع وتأتي بالمحاولة المرة بعد المرة، فأنت بارك الله فيك يجب على والدتك أن تقوم بهذا الدور وأن تقنع والدك بأن هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، أنه لا، يعني قضية تأخير الزواج إلى 3-5 سنوات هذا شيء غير طبيعي. وقولي له أنا أعدك بأنني سأكمل الدراسة، أعدك بأنني سأكمل الدراسة. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، عليك بالصبر وأيضا تصبير زوجك، يصبر هو، وثم تبدأ محاولات إقناع الوالد وإثناء الوالد عن رأيه ليقول لا، لابد بعد الدراسة، والدتك لها دور كبير في هذا يجب أن تقوم به. كذلك يعني الأقارب مثلا يتحدثون معه ويقولون يعني كثير من البنات تزوجنا وذهبنا وأكملنا الدراسات العليا، أخذنا الماجستير والدكتوراه ومتزوجات ولله الحمد والمنة. فيمكن للوالد لديه فكرة بأن الزواج سيعطلك، هو راغب أن يشوفك في أحسن يعني حال، فقولي له أنا أعدك بأنني سأواصل الدراسة وإن شاء الله بإذن الله سيلين قلبه. عبد السلام من ليبيا يقول هل يجوز أخذ البويضة من الزوجة الأولى إلى الزوجة الثانية؟ عبد السلام من ليبيا بارك الله فيك، الجواب لا يجوز، لا يجوز أخذ البويضة من الزوجة الأولى وزرعها في رحم الزوجة الثانية، فإن هذا لا يجوز، وهذا فيه تشتيت للأنساب. صحيح قد يكون النسب لك، لكن البويضة من امرأة أخرى حتى لو كانت زوجتك فإن هذا لا يحل، بارك الله فيك. والإنسان يعني يأتي الأمور من أبوابها وطرقها الطبيعية والشرعية والصحيحة، بارك الله فيك. أبو خالد من رأس الخيمة الإمارات يقول عندنا في المسجد يكون أحد المصلين يقول في المسجد عندنا لما يكون في وضعية الركوع والسجود يقوم بحساب التسبيحات بأصابع يديه وتحريك أصابعه عند التسبيحات، ما حكم ذلك وهل فعله صحيح؟ أبو خالد من رأس الخيمة بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة عد الآيات والتسبيحات يعني رخص فيه كثير من أهل العلم والمذاهب الفقهية يرخصون في هذا، يقولون يجوز للمصلي أن يعد الآيات بأصابعه مثلا أو التسبيحات، خاصة اللي عنده مشكلة في النسيان، عنده مشكلة في التذكر وينسى كثيرا، فقالوا لا بأس لو عد الآيات مثلا أو عد التسبيحات بأصابعه، والأفضل والأكمل ترك ذلك، الأفضل والأكمل ترك ذلك. لكن لو حصل يعني لمصلي مثلا عنده مشكلة لا حرج في ذلك والله أعلم. أمة الله من اليمن تسأل تقول نحن نعيش في منطقة، أبو زوجي يقول لأولادي هذا الدكان لابن المريض وأنتم لكم أشياء أخرى، توفي الوالد ومن بعدي بعد سنتين توفي زوجي، هل الدكان أصبح من التركة؟ ولأنهم يقولون إخوان زوجي أن يأخذوا الدكان، ماذا يعني أفعل وبماذا تنصحني وأولادي صغار؟ أختي أمة الله من اليمن بارك الله فيك، الآن أبو زوجك لما قال هذا الدكان لابني هذا المريض وأنتم لكم البقية، هل يقصد الحقيقة؟ يعني بمعنى هذا الدكان ملك لهذا الولد المريض، أم أنه يقصد بأنه سيهب الدكان لابنه المريض أو سيوصي به لابنه المريض؟ أظن الثاني، أنا أظن أنك تقصدين الثاني، أنه قال عنده ولد مريض وقال لعياله بأن هذا الدكان لابني المريض وأنتم خذوا الباقي، هذا ما يصح طبعا إلا برضا الورثة حتى لو كان الولد مريض لابد، ولا تصح الوصية لوارث إلا بإذن الورثة، والهبة ما تلزم إلا بالقبض، والولد هذا ما قبض، ولذلك قلت الفاضل هذا الدكان وكل ما تركه والد زوجك هذا لأولاده. أنت طبعا الآن تأخذين نصيب زوجك ويقدر يعني حساب ونصيب وسهم زوجك مع بقية إخوانه، مع بقية إخوانه، لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فزوجك مات بعد وفاة والدي بسنتين، إذن لابد التركة تحصر ويخرج نصيب زوجك ويعطى لأولاده. بارك الله فيك. مريم محمد من ليبيا تقول: كان عمري 29 سنة، كنت حامل وما أريد الطفل، حاولت أكثر من مرة أضرب بطني بيدي لكن لكي أجهض الطفل، لكن ليس بالضرب المبرح، وأتممت حملي وولدت طفلا سليما بصحة جيدة. بعد مدة 3 أيام في اليوم الرابع مرض الطفل وضاق تنفسه ولم يعني يحدد سبب الوفاة ومات يوم أسبوعه. السؤال: هل يلحقني الإثم أم ماذا علي؟ أختي مريم محمد من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك، يعني إذا كنت تقولين بأنك لا تريدين الحمل وهذا الحمل يعني ضربت بطنك في بدايات الأيام يعني في الشهر الأول مثلا واستمر الحمل وولد ولله الحمد ثم توفي في الأسبوع الأول، لا شيء عليك. الأمر الثاني، إذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح وأنت ضربت هذا الحمل ضربا خفيفا لا يؤثر، قد جرت العادة بأنه لا يؤثر، يعني الناس يقولون هذا لا يؤثر على الطفل، ثم ولد سليما وبعد أيام أسبوع كامل حصل له مرض توفي، يظهر لي بأنه لا شيء عليك. أما إذا كنت ضربتيه ضربا جرت العادة بأن الطفل يتأثر بهذا الضرب، الجنين يتأثر بهذا الضرب، ثم ولد وتوفي مباشرة، فإن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه، وسببه الضرب، هذا سبب الوفاة، الضرب الذي حصل منك. وأما إذا قال الأطباء بأن الطفل ليس فيه شيء يدل على اعتداء عليه أثناء الحمل والوفاة طبيعية، يعني ضيقت في التنفس، أزمة، فيروس مثلا، فلا شيء عليك في هذا. لكن يظهر والله أعلم أن الله تعالى عاقبك يعني بوفاته صغيرا وقد ولد سليما، لأنك أنت للأسف اعتديت على منحة وهبة من الله عز وجل وهب لك هذه النسمة ورحت تعتدين عليها بالضرب وتريدين إسقاط الحمل، ولا يجوز للمرأة التي رزقها الله عز وجل حملا أن تعتدي على طفلها في بطنها بالضرب أو بإجهاضه إلا لسبب، والسبب هذا يقول علماء أن يكون بقاء الحمل يهدد حياة الأم. أما هكذا رزقتي في أناس يتمنون طفل ما يحصل لهم، أنت رزقك الله عز وجل أطفال، وهذا الطفل قد يكون سبب من أسباب دخولك الجنة، قد يكون من حفظة كتاب الله ومن العلماء ومن الناس اللي ينفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد. عموما يظهر والله أعلم أن الله تعالى عاقبك بهذا، وكونك أنت يعني ما رضيت بهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليك بها. ويظهر لي والله أعلم أنه ما في، يعني ما دام أنه ولد سليما وبقي أسبوع، والأطباء يقولون ما في ما يدل على يعني آثار ضرب مثلا أو في تلف في الكبد مثلا أو في أثر على بقية الأعضاء أو الجوارح أو الأشياء التي فعلا تهدد حياة الإنسان، يظهر بأنه ليس عليك إلا التوبة والاستغفار. هديل من اليمن تقول: أنا متزوجة وهل يجوز لي أن أخرج من دون إذن زوجي أنا وأولادي، علما بأن زوجي مانعني من الخروج لأي ظرف، وتمت شهور وأنا داخل المنزل وأنا في بلاد وأهلي في بلاد أخرى. أختي هديل من اليمن بارك الله فيك، لا شك بأن المرأة الصالحة هي التي تطيع زوجها بالمعروف كما قال جل وعلا: ولا يعصينك في معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. وكونك يعني استجبت لأمر زوجك ولم تخرجي من البيت، هذا يدل على صلاحك، على صلاحك وعلى حرصك على يعني أسرتك وبيتك وأولادك، وضحيت بأشياء كثيرة فتشكرين وتؤجرين، وستجدين العوض من الله سبحانه وتعالى في البركة في عمرك وحياتك وأولادك ومالك، ستجدين هذا بإذن الله جل وعلا. لكن الأمر الآخر، يعني أنا غير متصور أن الزوج يمنع زوجته من الخروج مطلقا، حتى تقول الأخت هديل بأنها من أشهر ما خرجت من البيت، هل هذا معقول؟ هل هي تعيش في سجن مثلا؟ يعني ما هذا الزوج، وما هي ثقافة هذا الزوج، وكيف يعني يرضى، كيف الآن يصدر أوامر يعني عدم خروج امرأته من البيت؟ طيب إذا أرادت المستشفى مثلا، طيب إذا أرادت أن تزور أرحامها حتى لو كانوا مسافات بعيدة، طيب هو يذهب بها، صلة الرحم واجبة. طيب إذا أرادت أن تصل صديقاتها مثلا، سواء يأتون إليها أو تأتي إليهم أحيانا، الإنسان مدني بطبعه، الإنسان ما يمكن أن يعيش بمعزل عن الناس. فلذلك هذه حالة غريبة جدا، يعني أنا أستغرب أن يكون هناك بعض الرجال اللي يعني يصنع بزوجته كما يصنع بالسجين، ما يخرج السجين من السجن، هذا سجن. فعلى زوجك أن يتقي الله وأن يخاف الله، وأنت لا تخرجين إلا أن تقنعينه بأن هذا لا يجوز، لا يجوز. وإذا كنت مضطرة للخروج، نعم لك الخروج من دون استئذانه، حالة إسعافية، حالة مرضية، ما عندك أكل، ما عندك شرب، ما عندك كذا، تذهبين إلى السوق مثلا، تأتين بالطعام والشراب لك ولأولادك، هذا مشروع. أما قضية أنه لابد أخت الفاضلة معالجة يعني هذه الحالة، لابد زوجك الآن تنتزع منه هذه الثقافة السيئة، هذه ثقافة سيئة ما عرف يعني لا في القديم ولا في الحديث، ولا هو من دين الله. يعني إذا كان زوجك يعتقد بأن هذا من دين الله، أبدا غير صحيح الكلام هذا. المرأة المحادة، وهي محادة 4 أشهر وعشرة أيام على زوجها، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لنساء الشهداء شهداء أحد أن يجتمعن في بيت إحداهن، وإذا المرأة إذا جاء يعني حص وقت النوم رجعت إلى بيت، إذا جاء وقت النوم وهي محادة كيف مثل حالتك؟ فلذلك بارك الله فيك، يعني مهم جدا أن زوجك يعني يستمع إلى النصيحة والموعظة، ويعني يعرف بأن هذا ليس من دين الله. وحتى العادات والتقاليد، ما عندنا شيء عادات وتقاليد، هذه مصادمة أصلا للنصوص. لو كان فعلا عندكم عادات أو تقاليد، عموما أخت الفاضلة لا تخرجين إلا بإذنه، لأنه واضح زوجك ممكن يرتكب حماقة، ولكن أفهميه وقولي له نحتكم إلى العلماء إذا كان هو مصر على رأيه. أم بيان من اليمن بارك الله فيها تقول: ابني مريض فيه ضمور، وقالوا بأن علاجه في الحمام لأنه يسحب من جسمه المرض، وصلحت له 6، وعندما كنت أعمل على سرتي تموت في دقائق. مع العلم يا شيخ في ناس كثير عملوا هذا، هل أكون آثمة؟ أختي أم بيان من اليمن بارك الله فيك، أولا العلاج إما يكون علاجا شرعيا وإما يكون علاجا طبيعيا. العلاج الشرعي في القرآن والأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله تعالى قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام سورة الفاتحة رقية كما في حديث أبي سعيد الخدري، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على نفسه ويقرأ على غيره. هذا الجانب الشرعي. الجانب الطبيعي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا الدواء الطبيعي عند المستشفيات، وأحيانا يكون بالتجربة من خلال مثلا استعمال بعض الأعشاب، معروفة هذه من قديم الزمان، والله جرب عشبة معينة مثلا وأجمع الناس عليها واتفق الناس عليها وليس فيها أضرار، يعالج الإنسان بها هذه العشبة، يشربها مثلا أو يأكلها أو شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشفاء في 3: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. فالتجربة هذه اللي يمارسون مثلا الطب الشعبي إذا كان مرخص لهم، ويعني هم محل ثقة عند الناس، هذا شيء طبيعي. في أشياء أخت الفاضلة من وراء الأسباب، هذا ما يجوز وحرام أن الإنسان يعالج فيه. مثل ماذا؟ مثل الملح والشبة، ومثل يعني الأشياء الثانية الشركية كالتمائم والتولة والأمور السحرية، هذه كلها محرمات. ومن جملة ذلك هذه اللي قلتي لها وخدع بها الناس، ما يتعلق بوضع حمام، يأتون بحمامة مسكينة ويضعونها على سرة المريض ويقولون يشفى المريض، تسحب الطاقة السلبية أو تسحب المرض أو الفيروسات وتموت الحمام، وهذا كذب وفي خدعة. وهذه بداياتها كانت فيه خدعة كما ذكر كثير ممن تتبع هذا الأمر، وجدهم يخنقون هذه الحمامة بهذه الطريقة ليلبسوا على الناس ويجعلوا الناس يشترون الحمام أو يعتقدون اعتقادات فاسدة. فاتركي هذه يا أخت الفاضل، وقد يحصل سبحان الله، قد يحضر الشيطان ويحصل أنت تقولين فعلت هذا وحصل أن الحمامة ماتت مثلا بعد ما وضعتها على سرة الطفل أو سرة المريض، وتفتنين بها هل هذا سبب شرعي؟ أبدا. هل هذا سبب طبيعي؟ أبدا، لا سبب شرعي ولا سبب طبيعي. فلذلك تتركين هذا الأمر يا أخت الفاضلة، واعتني بالرقية الشرعية بالنسبة لي يعني مريضك اللي عنده ضمور، وتعريضينه على الأطباء. بارك الله فيك. أبو مصطفى من العراق يقول: أنا كنت رجل ميسور الحال، وكنت بفضل الله أتصدق وعين المحتاج، وقدر الله تغيرت أموري واضطرت أن أقترض مبلغ $1,000 من أحدهم. بعد فترة جمعت المبلغ وذهبت لأسدد المبلغ اللي في ذمتي، لكنه رفض أخذ المبلغ وقال: إنك صاحب فضل علي، وهذا المبلغ لا يساوي جزء من أفضالك علي، ولا تشغل بالك به ولا أريده، وانسى الموضوع. لكنه فاجأني بعد فترة أنه تراجع بكلامه وطالبني بالمبلغ وأنا لا أملك هذا المبلغ، استطعت أن أسدد $500. هل تصرف هذا الرجل صحيح؟ أخوي أبو مصطفى بارك الله فيك من العراق، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر، وأبشر بخير يا أخي الفاضل ما دمت أنك كنت تساعد المحتاجين وتيسر على المعسرين وتقف مع المسحوقين، أبشر بخير، فالله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب، وستجد هذا عند الله سبحانه وتعالى، يعني الجزاء موفور بحوله جل وعلا وقدرته وقوته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الرجل الذي استلفت منه $1,000 ثم لما أردت إرجاعه رفض وأسقط الحق، لا يحق له ولا يجوز له أن يتراجع بعدما أسقط الحق، والقاعدة الفقهية الشرعية الساقط لا يعود. فما دام أنه أسقط الحق وقال انسى الموضوع لا أريده، وأيضا أكد ذلك بأن لك أفضال علي ولك معروف علي، حرام عليه أن يتراجع في كلامه. ما دام أسقط الحق، هو ما قال لك يا أخي أجل هذا بعدين، يمكن الآن أنت محتاج المبلغ يعني أنا غير محتاج إليه الآن مثلا، هذا يدل على أنه يريد المبلغ لكن لا يريده الآن، يريد أن ييسر عليك. أما يقول انسى الموضوع، هذا إسقاط للحق والساقط لا يعود. ثم بعد ذلك يرجع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الراجع في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبح هذه الصورة التي يمارسها بعض الناس حينما يمنون في العطية ويرجعون في مثل هذه الأشياء الهدية وغيرها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبح صورة هذا الإنسان فقال: العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والعلماء يقول يحرم عليه هذا. ولذلك يا أخي الفاضل لا بد أن يفهم هذا الإنسان بأنه حرام عليه، كون الآن أسقط الحق ويعود بعد ذلك تحسف والشيطان وزه إلى أن يكون بمثل هذه الحالة، هذا يعني أمر غاية في الخطورة، ولذلك لا يستحق المبلغ هذا بعد أن أسقطه. الآن تقول بقي 500، لا يستحق 500. الآن أنت تطلب 500، ذمته هو مشغولة بهذه 500 التي أنت رحت سددت له وقلت والله ما دام بدأ رجع تعطيه. هو الآن ذمته مشغولة، وسيسأله الله عز وجل عن هذا الحال، إلا إذا كان والله يقول أنا ما ما قصدت إسقاط الحق مثلا، أنا قصدت بأن أيسر على أخي وأنه لا يستعجل، وهذا ما ظهر في كلامك أنت. هو قال لك انسى الموضوع، لك أفضال علي، لك كذا، ما يستحق هذا المبلغ أخي الفاضل. أسقط الحق والساقط لا يعود، والعائد في هيبته كالكلب يعود في قيء ثم يعود في قيئه. الأخت أمت الله من سلطنة عمان تقول: ما حكم الشرع في الأبناء اللي يستغلون حب وثقة والدهم فيهم ويأخذون وكالة عامة ويتصرفون بأمواله بيعا وشراء، وهذا يكون أحيانا بموافقته ويفضل بعض الأبناء دون الآخرين، هل يجوز تصرف الوالد بمثل هذه الطريقة؟ وأعتقد بأن هذا يشكل كره وحقد بين الأخوان، وما يكون الذنب على الوالد بسبب تفريقه بين الأولاد. أختي أمت الله من عمان بارك الله فيك، أولا لا يجوز للأب أن يفرق بين أولاده، وإنما الواجب عليه أن يعدل بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا أراد أن يهب هبة أو يعطي عطية وأولاده جميعهم يعني بارين به مطيعين له، فيعمهم بالعطاء ويعطي للذكر مثل حظ الأنثيين في الهبات والعطايا هذه. الأمر الثاني، إذا كان هناك من الأولاد من هو عاق للوالد ومسبب له مشاكل، يجوز له أن لا يعطيه هدية أو هبة ويمنعه من ذلك، هذه في الحياة ما دام هو عايش، بخلاف التركة. إذا مات لا يستحق، جميع الأولاد يستحقون التركة. لكن إذا كان عنده أولاد بعضهم صالحين وبعضهم للأسف سببون له مشاكل وعاقين ويعني لديهم من التصرفات الغريبة، يجوز له أن يحرمهم من الهبة. المسألة الأخرى، كون الوالد أعطى وكالة لأولاده يتصرفون وهو بكامل قواه العقلية، هذا شأنه هو، يعني هو هل أكرههم؟ هل أكره والدهم وقالوا سوي لنا وكالة أعطنا تفويض مثلا، ولا هذا من عنده؟ هذا يعني هو يتحمل تبعات هذا الأمر، يتحمل تبعات هذا الأمر. واضح يا أخت الفاضل أن الوالد والد الأولاد بكامل قواه العقلية، أنه أحيانا بأمره يفوضهم وأحيانا يقول له أنتم تصرفوا. فما أدري، أخشى أن أنت يعني أنت ما فهمت الموضوع، يمكن يعني الأب هذا يعني هو عنده خير وعنده كذا وأعطى أولاده وقال تصرفوا واشتغلوا، في شيء بإذني وفي شيء من دون إذني، هذا حق له يملكه ويملك الرجوع فيه، يملك الرجوع فيه لأن هذه أمواله هو، هذه أمواله هو. فلذلك أخت الفاضل أعتقد بأنه أنا ما رأيت شيء مشكل إلا قضية العدل وعدم العدل. أما قضية والله إذا أكره وأجبر وسلب اختياره ورضاه في قضية مثل هذه القضايا، لا، هو يلجأ إلى المحكمة والمحكمة تنصفه من أولاده. فتيحة من الجزائر بارك الله فيها تقول: نحن عائلة مكونين من 6 أفراد مستأجرين بيت، ما نستطيع تغطية مصاريف البيت، لا نأكل جيدا ولا نلبس جيدا، الآن المستأجر سيخرجنا من المنزل حتى لا يوجد من يقرضنا المال، هل نستطيع إخراج قرض غير إسلامي لشراء منزل لأننا مضطرون لذلك؟ أختي فتيحة من الجزائر بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة المنزل هذا يعني ليس من الضروريات اللي تتوقف عليه حياة الإنسان، أقصى ما يمكن أن يقال من الحاجيات، بدليل أنك أنت وأهلك مستأجرين، 6 أفراد مستأجرين، الشخص هذا أراد أن يخرجكم من البيت أو تدفعون الزيادة تخرجون تبحثون عن منزل آخر يناسب حالتكم المادية ووضعكم الاقتصادي، أما أن تلجأ إلى الربا لتشتري بيت وسيبقى هذا القرض الربوي معكم سنوات ربما يزداد الربا وما عندكم القدرة على السداد، ستبقون طوال العمر والعياذ بالله تسددون الربا، هل هذا معقول؟ أدفع أجار بالحلال أفضل مني أخذ ربا لأشتري بيت وأبقى طوال عمري أدفع القرض الربوي. فلذلك أختي الفاضلة هذه ليست ضرورة، واحذري أن تفكري بمثل هذا الأمر، واصرفي عنك التفكير بالقرض الربوي، والحمد لله تجتهدين في هذه الحالة وتبحثون عن بيت مناسب لكم، البيوت يعني من حيث الأجرات، منها ما هو مرتفع ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو منخفض، فأنت خذ المنخفض أنت وأخوانك حتى يفتح الله عز وجل عليكم، يتوظف أحد أفراد الأسرة أو جميع أفراد الأسرة يتوظفون وترزقون إن شاء الله الحلال. أم إياد من العراق تقول: سمعتك تقول عن تخليل الأصابع بالخنصر، خنصر الأصبع الصغير، هل هذا لازم بارك الله فيك أم يجوز بغيره؟ أختي أم إياد من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للتخليل، تخليل في الوضوء، تخليل الأصابع هذا مستحب، وذكرت أنا بأنه بالخنصر، خنصر اليد اليسرى، قالوا العلماء لأنه ألطف وأرق الأصابع لكونه صغيرا، نص على هذا الفقهاء، لكن هذا لا يعني بأنه يجب ويلزم. حتى لو ما خللت ما عليك شيء، لكن لو خللت بغير هذا الأصبع الأمر واسع ولله الحمد والمنة. رجاء من العراق بارك الله فيها تسأل تقول: أنا أتوضأ كل ليلة لما أريد النوم على طهارة حتى أنام على طهارة، تقول إذا جتني الدورة هل يجوز لي أتوضأ وأنام على طهارة؟ رجاء من العراق بارك الله فيك ورضي عنك أخت الفاضلة، الجواب نعم يجوز للحائض أن تتوضأ إذا أرادت النوم، وذلك تخفيفا للحدث، تخفيفا للحدث قياسا على الجنب، فالجنب إذا لم يغتسل يسن له أن يتوضأ تخفيفا للحدث، ولذلك الوضوء ما يرفع الجنابة، الذي يرفع الجنابة ما هو؟ الغسل. كذلك الحيض، الوضوء ما يرفع الحيض، إنما يرفع الحيض بعدما تطهر المرأة الاغتسال، فلذلك للمرأة الحائض إذا أحبت أن تنام على وضوء وهي عليها الدورة الشهرية توضأت، ولله الحمد والمنة ولها الأجر والثواب. أم ليان من اليمن تقول: في ولد عاصي لأمه بشدة ويتلفظ عليها ويلعنها وهو عايش معها، وكمان ما يصرف عليها ولا يجيب لها شيء، هل يرث من الأم بعد عمر طويل، مع العلم أن الأم معها حق يعني بيت وأرض ومعها ولدين وثلاث بنات؟ أم ليان من اليمن بارك الله فيك، والله هذا سؤال من الأسئلة المحزنة اللي الإنسان يتمنى ما يسمعها، والله تمنى ما يسمعها. يعني تقول أم ليان: ولد يسب أمه ويشتم أمه ويلعن أمه ويسكن معها ولا يخدمها ولا يأتي لها بشيء، نعوذ بالله، هذه يعني غاية في القسوة، وهذا الولد ذهب يعني إلى أقصى نقطة والعياذ بالله في العقوق، والله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. حتى لو كانت الأم مشركة أو الأب مشرك، مع أن هذا ذنب من أعظم الذنوب، ومع ذلك وصى الله تعالى الولد بوالديه أن يصاحبهما معروفا. قل جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وذكر بأن ينهاكم عن عقوق الأمهات، جاء في الحديث في لفظ قال: عقوق الأمهات. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن من أحق الناس بحسن صحابتي، قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فحق الأم عظيم، حق الأم عظيم، وهذا الولد يعني إذا استمر على العقوق، وخاصة عقوق فاضح والعياذ بالله، وفيه ابتذال وفيه إساءة وجرح للمشاعر وإنكار لهذا المعروف اللي الله عز وجل جعل هذه الأم سبب في وجوده في هذه الحياة، هذا صدقيني بأن سيسلط الله عز وجل عليه بأسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. ولذلك أختي الفاضلة، يعني لو قدر الله بعد عمر طويل هذه المرأة ماتت، هذا سيرثها، ما عندنا نص أنه والله يمنع العاق من التركة. لكن أنا نصيحتي لها ونصيحتي لكل أب وأم لديه مثل هذا النوع من الأولاد، مثل هذا النوع من الأولاد، والله لا أتصرف في هذا المال في حياتي قبل أن يتنعم به هذا الولد العاق، يتنعم، يكون علي الحساب يوم القيامة هو يتنعم في هذا المال، وحاسب عن كل درهم يوم القيامة من أين أتيت به وأين تصرفه، ثم يذهب يتنعم به هذا الولد العاق، هذا العقوق الفاضح، هذا العقوق السيء والعياذ بالله اللي أوغل فيه والعياذ بالله هذا الولد. أتصرف، أوقف أموالي في سبيل الله، أوقف أموالي، والله أوقف أموالي في سبيل الله، ولا وأجعلها ولله الحمد صدق لي بعد وفاته، على أن لا يتمتع بها مثل هذا الجنس من الأولاد العاقين. أو أنني أهب الأولاد الأحياء، يجوز إذا كان الأب أو الأم لديه ولد عاق مثل هذا النوع أن يعطي البارين ولا يعطي العاقين في الحياة، في الحياة له ذلك، في الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك هي الآن إما أن تعطي الأولاد البارين، أو أنها تقول أوقفت مالي هذا في سبيل الله، تجعله في بناء مسجد، الأرض هذه توقفها، تقول هذه وقف على الفقراء والمساكين، وقف على مرضى الكلى ومرضى السرطان، مرضى كذا، تؤجر ويكون الريع لهؤلاء المرضى. قولي له هذا الكلام، قولي له هذا الكلام. وهذه رسالة حقيقة لكل إنسان يعاني ويقاسي أولاد عاقين والعياذ بالله، منحرفين، يعني منقلبين على آبائهم، أذاقوا آباءهم وأمهاتهم الويلات، جرعوهم يعني آلام، آلام، تأتينا رسائل تقطر والله ألم. هؤلاء والله لا يستحقون أنني أترك لهم شيء، وإنما أنفع نفسي أنا في الدنيا بوقف هذه الأموال في سبيل الله، أنال بها الجزاء إلى يوم القيامة، ولا أجعل هذا الولد العاق يتنعم بمثل هذه الأموال التي يعني حصلت عليها بكد اليمين وبعرق الجبين وبسهر الليالي وبإضناء البدن. يأتي يقطف هذا الولد العاق المنحرف هذه النعمة بسهولة، وقد أذاق والديه الويل. أما إذا كان الولد يعني عنده قصور، تقصير، عنده كذا، لا، هذا يمكن الله العليم بأنه لو جاءه هذا المال يمكن يتأثر ويمكن يصير أحسن من أخوانه، لأنه يحاول أن يكفر عن ذنبه، يكفر عن خطيئته، يكفر عن تقصيره. ويمكن كما قال تعالى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فيمكن. أما الولد مثل هذا حياته مع والدته قائمة على السب والشتم واللعن والإضرار وإيصال الحزن، إدخال الحزن عليها، هذا لا يستحق أن تبقي له شيء. فتتصرف في الحياة، لكن لو ماتت استحق هذا الولد، ما عندنا نص، والمحكمة ستحكم له، لأن هذا أحد الورث. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول أنا يا شيخ أحلف وأنذر ولا يعني أوفي بحلفي وبنذري، كيف أكفر؟ أم محمد من السعودية بارك الله فيك. أختي الفاضلة، يجب أن تغيري من حالتك، ويجب أن يعني تنتبهي لهذه القضايا، لأنك أنت جالسة الآن تشغلين ذمتك بحقوق لله عز وجل، تدرين ولا لا؟ أنت الآن جالسة تشغلين ذمتك بحقوق لله عز وجل، سيطالبك الله عز وجل بها يوم القيامة. الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، حاولي أنك لا تكثرين من الحلف، ما تحلفين إلا إذا أنت مضطرة، أما تحلفين هكذا دائما على كل شيء سيسألك الله عز وجل عن هذا. وين الكفارة إذا كانت اليمين منعقدة؟ وين الكفارة؟ كفرتي عشان والله يروح أثر الحلف؟ هذا أنت تقولين أنا ما أكفر، أحلف وما أكفر. النذر أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل. النذر إلزام الإنسان نفسه طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، أنت اللي قلت يا ربي إن شاء الله أصوم، أنت اللي قلت يا ربي لله علي الصيام شهر، أنت اللي قلت لله علي أني أذبح ذبيحة، أنت اللي قلت لله علي أني أروح عمرة، ما أوجب الله عليك ذلك، أنت اللي أوجبت على نفسك. الآن ذمتك مشغولة، لا تقولي لي والله أنا ما أدري. أنت مطالب الآن تجتهدين اجتهاد كامل، وتعرفين كل حالة من حالات الحلف وكل حالة من حالات النذر، وتطلعينه حتى تبرين ذمتك. ما تلقين الله عز وجل وأنت ذمتك مشغولة بهذه العبادات. أنت مطالبة الآن، اللي يقول والله، اللي يحلف يتحمل أثر الحلف، اللي ينذر يتحمل أثر النذر، ولا يقول والله أنا ما أدري. لا تدرين، وتستطيعين ترجعين، عموما ترجعين إلى كل حالة من حالات الحلف وتطلعين كفارة، وترجعين إلى كل حالة من حالات النذر وتوفين بنذرك، مع أن النذر مكروه لكن يجب الوفاء به، وأنت اللي أوجبت على نفسك، الله ما أمرك بذلك، الله ما أمرك، أنت اللي قلت يا رب لله عليك، يا رب لله عليك هذا، وأنت في عافية، أنت الله أصلا في عافية، ما الله أوجب عليك ذلك. تقولين والله يا شيخ أنا ما أدري، وأنا ما أدري كيف، ولا أتذكر، وأنا والله في حيرة، وأنك الآن حزينة. اجتهدي، شوف الحلف كم، تقول والله أنا 5 مرات 10 مرات، خلي 10، طلعي كفارة 10 مساكين، عفوا طلعي كفارة 10 كفارات، كل كفارة إطعام 10 مساكين، كل كفارة إطعام 10 مساكين. النذر في الغالب الواحد ما ينسى. شوفي وش نذرتي أنت، نذرتي صيام، في الغالب ينذرون الحريم الصيام لله علي 3 أيام، أسبوع، 7 أيام، شهر، 2 شهر، صوميها. تقول والله ما أدري، أنا مثل ما يقولون بالعامية يعني غاب عني كل شيء، انعمست مثل ما يقولون، ها؟ ترجعين وتكفرين عن يمينك بدل النذر، إذا فعلا وصلت إلى مرحلة وحالة أنك ما تتذكرين شيء، تنتقلين إلى كفارة يمين. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول والدي عمره تقريبا 100 سنة، مقعد عند راتب تقاعدي لا بأس به، عند 7 ذكور متزوجين، 3 بنات، 1 تعيش معه، 2 متزوجتان، والدي قادر أن يحج أو يعتمر لكن لم يفعل، ما الواجب في مثل هذه الحال؟ أختي أمت الله من الجزائر، الواجب على والدك إذا كان فعلا قادرا على الذهاب إلى مكة أن يحج، وأن يسقط فريضة الحج، يجب عليه أن يذهب وأن يسقط فريضة الحج. وأما إذا كان عاجزا عجزا كاملا كاملا، لا يستطيع أن يركب طائرة ولا سيارة ولا باخرة، وهو تعطل كامل، يجوز أن تحج عنه. أما إذا كان قادر ولكن لا يريد الحج، ما تحجون عنه. فإذا قدر الله وتوفي والدكم تحجون عنه من ماله إذا مات. الأخت أم رهف من ليبيا تسأل تقول هل يجوز مشاهدة البرامج الإخبارية التي يكون فيها المقدم للبرنامج رجل، أو يلزم غض البصر؟ أختي أم رهف من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي مشاهدة البرامج الإخبارية يجوز للمرأة أن تشاهد البرامج الإخبارية والبرامج الدينية، لأن النظر هنا يعني نظر طبيعي وعادي، وليس عندنا نص على أن المرأة ممنوعة من مشاهدة الرجل، ولذلك المرأة تبيع وتشتري وأيضا تتعامل في أشياء كثيرة. وحديث أفا عميا ويتاني أنتما هذا ضعيف لا يصح، ولذلك لا حرج ما دام أن النظر لأجل الإفادة ولأجل النفع ولأجل معرفة الأشياء، هذا من حيث الأصل جائز. علي الجبوري من العراق بارك الله فيه يقول هل يجوز إعطاء مبلغ من المال كل شهر لجمعية خيرية لدعم المرضى واعتبرها من الزكاة؟ علي الجبوري من العراق بارك الله فيك وتقبل الله منك أخي الفاضل، بالنسبة للزكاة تعلم بأن الزكاة أحكامها ضيقة بخلاف الصدقة أحكامها واسعة، فالزكاة يعطي الإنسان من ذكر الله عز وجل من الأصناف 8 الوارد ذكرهم في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هل الجمعية الخيرية الآن عندها صندوق يقال هذا صندوق الزكاة وهذا الصدقات وهذا الوقف وهذا التبرع؟ إذا قلت نعم وضعتها في صندوق الزكاة إذن هي ستفهم بأن هذه زكاة ولا تعطيها إلا لمن يستحقها من الأصناف الثمانية. أما إذا كان عندها صندوق عام مكتوب عليه زكوات صدقات كذا ما يجوز، لا بد من التمييز. فأنت يعني تسأل الجمعية هل هذه الأموال تميزون الزكاة من غيرها أم لا؟ فإذا قالوا لا احنا نخلط، لا هذا ما يجوز، هذه زكاة يا أخي الفاضل، قد تعطى لإنسان لا يستحق الزكاة، في صدقات وتبرعات قد تعطى لشخص غير مستحق للزكاة، فتنبه لهذا. أم مهند من العراق، أم مهند من العراق تقول عندي 3 أولاد بالغين ونحن 5 أخوات وأخوين، تقول أخونا الكبير قبل 25 سنة أجبرني أنا وأخواتي نتنازل له ولأخينا الثاني من الأرض التي كانت باسم أبي المتوفى، وكانت أخواتي 2 منهن متزوجات وأنا أيضا، وكان لدينا غنم نحن البنات كنا نرعاها، وبعدما يعني تنازلنا عن الأرض وعدنا أن الغنم التي تكون شيء بسيط بالنسبة للأرض بأن تكون لنا، بعدما تنازلنا يعني إلى آخر ما ذكرت. هي تذكر الأخت أم مهند بأن أخاها أجبرها هي وأخواتها على التنازل، تسأل تقول هل لنا الحق في استرداد هذا الشيء؟ أخت الفاضل أم مهند بارك الله فيك، أنت في حالة تحتاجون فيها إلى قوة وهي القضاء، القضاء، تلجؤون إلى القضاء. نعم لكم الحق الكامل، إذا كان هذا الأخ أجبركم إجبار وأكرهكم وقال لكم التنازل على الأرض والغنم وعدكم وبعدين أخذ الغنم حسب ما ذكرتي وحصل استيلاء وسطو على هذه الأشياء، عندك المحكمة، لكم الحق الكامل في المطالبة، وهذا ليس من قطيعة الرحم، ما له علاقة بقطيعة الرحم، ولو قطعت الرحم هم السبب، هذا المتسلط هو السبب. أما تقول نحن ما نريد مشاكل، هذا شأنكم، ما تريدون مشاكل شأنكم، لكن إذا تقول والله هل لنا حق، نعم لكم الحق الكامل وتطالبون هذا في المحكمة بارك الله فيكم. ولا من عجمان بارك الله فيها تقول عمري 33 سنة، أسأل عن قضاء أيام أفطرتها من رمضان واللي هو رمضان كامل بأمر الطبيب، وكنت حامل وكان الحمل في خطر على يعني لو صمت في خطر على الجنين، هل لازم أصومهم ولا أدفع كفارة؟ أختي ولا من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة لك ما دام أن الأطباء قالوا لك لا تصومين لأن الصوم يشكل خطر على الجنين، نعم يجب عليك أن تفطري، يجب عليك أن تفطري، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أنت مريضة في مثل هذا الحال. أمر الثاني يجب عليك أن تقضي هذا الشهر بعدما تضعين، أنت وضعتي الآن تقولين ماذا أفعل، أصوم ولا أكفر؟ لا تصومين، تصومين، ما في كفارة يا أخت الفاضل، الكفارة للعاجز عن الصيام عجزا كاملا، عاجز عن الصيام عجزا كاملا ما يستطيع يصوم، أما أنت فتكفرين بارك الله، عفوا تصومين، أنت تصومين شهر رمضان كاملا وليس عليك كفارة، ما عليك كفارة الآن، قبل رمضان أن هذه السنة يأتي لابد أن تنتهي من صيام هذا الشهر قضاء الذي أفطرتيه بسبب هذا العذر المرضي. أبو مدين من تركيا يقول أنا أصلي الركعات 4 قبل الظهر مجتمعة وبدون التشهد الأول لكي لا تشبه الفرض، هل علي شيء في هذا؟ أبو مدين من تركيا بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك. أخي الفاضل يعني هذه المسألة طبعا في خلاف بين الفقهاء، هل الركعات 4 قبل الظهر تسرد بسلام واحد أم أنه يصلي ركعتين ركعتين؟ في قول في مذهب من المذاهب على أنها تسرد ولا يجلس التشهد الأول، وإنما يصلي 4 ركعات سردا لا يجلس إلا في الأخيرة، ويستدلون لهذا بحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني وهو الصواب أن صلاة الليل والنهار السنة مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فأنت يا أخي الفاضل تصلي 4 ركعات قبل الظهر تسلم من كل ركعتين، تسلم من كل ركعتين، بارك الله فيك. هذا هو الصواب الذي عليه الأدلة، أدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أم أفراح من الرياض بارك الله فيها تسأل تقول: الإمام في الصلاة الجهرية نسي جزء من الآية ولم يساعده أحد فأكملها بما غلب على ظنه، هل تصرف الإمام صحيح؟ وهل المصلي عندما ينسى كلمة أو جزء من الآية أو يغلب عليه الشك، يعني سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، يأتي بما يظن؟ أختي أم أفراح من السعودية بارك الله فيك، الجواب لا يجوز، لا يجوز للإمام ولا للمنفرد ولا للمصلي ولا للقارئ للقرآن إذا شك في آية أن يأتي به هكذا يقول: والله أنا أجتهد أجيب من عند رأسي مثلا، هذا كلام ما يصح، هذا كلام الله، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، يجب على الإنسان أن يلتزم ألفاظ القرآن، ولا يجوز للإمام أن يأتي هكذا يقول: أظن ظنا أن هذه الآية كذا. أما إذا هو قرأ وبأنه على حق ثم تبين أنه على خطأ لا حرج، لكن هو وقف عند الآية وتردد فيها ثم قال آتي بأي شيء، لا هذا ما يجوز، هذا كلام ما يجوز، ينبهون الإمام على ذلك، وأنت تنتبهين إذا كنت في الصلاة وخارج الصلاة أنك تأتين بشيء على سبيل الظن. ناجي شوكة من اليمن يقول: هل صحيح أنه ورد في كتب الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بالانتحار والتردي من على جبل أو ما شابه ومنعه جبريل، وهل يعقل هذا؟ ناجي شوكة بارك الله فيك، أولا مثل ما ذكرت لا يعقل هذا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولم يهم به صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم من أن يفكر في هذا الأمر فضلا أن يفعله، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فإنه يتردى في نار جهنم، هذا الأمر المتقرر. الأمر الثاني، وردت لفظة لا تصح لا سندا يعني من جهة الإسناد، وأيضا مردودة معنا مردودة، وهي ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى من كلام الزهري بلاغا، وهذا من القسم الضعيف، هذا من القسم الضعيف، فتشبث بهذا من يريد الطعن في الإسلام والطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفرحوا بهذا مع أن العلماء نبهوا عليه. البخاري لم يسندها أصلا، وما قال هي من حديث عائشة رضي الله عنها، وإنما هذا من البلاغات، وهي ضعيفة، وهي ضعيفة ومردودة ولا تصح، ولا تصح، هذا البلاغ معروف ومن جنس الضعيف. فلذلك أحسنت بارك الله فيك، ولا يجوز للإنسان أن يستمع إلى شبهات المغرضين والذين يريدون الطعن في القرآن والطعن في السنة، يعني ينصرف عن هذا ويضرب عنه صفحا ويشتغل بما هو مهم، وإذا والله وصل سمعه مثل هذا الشيء يسأل مثل الأخناجي، يسأل أهل العلم ليتأكد، ما دام أن شبهة قذفت إليه يسأل أهل العلم، لا يسلم بها، لا يسلم بها. بارك الله فيك يا ناجي. أم طارق من اليمن تقول: والدي توفي، أتمنى أعرف إيش العمل الذي يصله بعد وفاته من أولاده وزوجته. أختي أم طارق من اليمن، رحم الله والدك وغفر الله له، جعله الله عز وجل في جنات النعيم. أفضل ما يصل الميت الدعاء، أفضل ما يصل الميت الدعاء والاستغفار ثم الصدقة. وتنظرون في حقوق الله التي ما أتى بها مثل الحج والعمرة، هل حج والدك واعتمر؟ إذا قلت نعم الحمد لله، إذا قلت لا حجوا عن أبيكم واعتمروا عنه، حجوا عن أبيكم واعتمروا عنه، تصدقوا عنه يعني باستمرار، تكتفون بهذا بارك الله فيكم، تدعون له في صلاتكم وفي خارج صلاتكم. بشير من اليمن يقول: في 3 بنات توفي أبوهن وعمر أصغر واحدة 3 سنوات، وتزوجت أمهن بعد وفاة أبيهن وأعمارهن تجاوزن 18، وتوفيت أيضا الأم قبل حوالي سنة، هن جالسات مع زوج الأم، هل هو محرم لهن؟ بشير من اليمن بارك الله فيك. الجواب نعم، الجواب نعم، فهذا الزوج يعتبر محرما للبنات، لأن الله جل وعلا ذكر المحرمات من النساء وقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فما دام أنه دخل على أمهن أصبحن بنات هؤلاء محرمات عليه حرمة أبدية. فإذا كان الرجل يعني صالح ومعروف بالصدق والأمانة والصلاح والورع فبناته هؤلاء، هؤلاء بناته محرمات عليه على التأبيد، محرمات على التأبيد. أما إذا كان رجل نسأل الله العافية والسلامة مثل بعض الأشخاص المنحرفين اللي ما يفرقون بين من تحرم عليه وتحل له، لا يكون هناك حذر، حذر خاصة في هذا الوقت يعني يكون حذر. أما من حيث الأصل هذا مثل والدهم، هذا مثل يعني والد البنات بارك الله فيك. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله. ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.